أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه. نجي إلى معنى القاعدة. معنى القاعدة هو أنه إذا استولى شخص على مال أحد بدون مبرر شرعي فعليه أن يرفع يده عن ذلك المال. فإذا يجب التخلية بين المال ومالكه، وهذا الوجوب حكم به الشرع، كذلك حكم به العقل. فالعقلاء عندما يرون بأن هنالك شخص قد استولى على مال أحد ولم يرفع يده عن هذا المال فإنه يستحق مذمة العقلاء. فإذا وجوب التخلية ليس وجوبا شرعيا فقط، بل كما هو وجوب شرعي كذلك هو وجوب عقلي. والأمثلة كثيرة يمكن أن تضرب على هذه القاعدة، كثير من الأمثلة. أفرض واحد أخذ حاجة فلان، أخذ كتاب فلان، أو أعطيت له أمانة ثم لم يرجع الأمانة في الوقت المحدد، أو دخل إلى الأرض المغصوبة ولم يخرج من الأرض المغصوبة. الأمثلة كثيرة لهذه القاعدة. فنجي إلى معنى القاعدة. قال وجوب التخلية بين المال ومالكه. المعنى معنى القاعدة هو أنه إذا استولى أحد على مال الغير بدون المبرر، أما إذا كان بمبرر شرعي أو كان برضا هو سامح له، بعد لا معنى للقاعدة. بدون المبرر يجب رفع اليد عن مال الغير بقاء، واضح باعتبار حدوثا. الشارع نهى عن التصرف في مال الغير بدون رضاه حدوثا، أما باعتبار المال الآن تحت تصرفه فيجب عليه أن يرفع يده عن هذا المال. يجب رفع اليد عن مال الغير بقاء والاجتناب عن التصرف فيه، وهذا هو معنى وجوب التخلية بين المال ومالكه، كما قال سيدنا الأستاذ، يعني السيد الخوئي رحمة الله عليه. وعلى الجملة فالخروج عن الدار المغصوبة، هذا كمثال من أمثلة وجوب التخلية بين المال ومالكه. فالخروج عن الدار المغصوبة واجب بحكم الشرع والعقل، راح يجينا بحكم الشرع روايات كثيرة وردت في الوسائل في الإشارة أو للإشارة إلى هذه القاعدة. واجب بحكم الشرع والعقل من ناحية دخوله في كبرى تلك القاعدة، يعني الخروج عن الدار المغصوبة داخل في كبرى تلك القاعدة. يا قاعدة، قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه، والأمر كما أفاده، يعني كما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. الآن المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة، أو بعبارة أخرى الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المصنف راح يستدل بدليلين. الدليل الأول هو الروايات اللي عبر عنها الأدلة الأولية في المعاملات، والدليل الثاني هو التسالم، ثم يبين فروع لهذه القاعدة. الآن خلونا نجي إلى الدليل الأول. الدليل الأول المصنف قال الدليل على هذه القاعدة هي الأدلة الأولية في المعاملات. شنو هاي الأدلة الأولية؟ الأدلة الأولية من قبيل حرمة التصرف في مال الغير، أو من قبيل عدم جواز التصرف في المال المغصوب. وصاحب الوسائل ذكر بابا خاصا عدم جواز التصرف في مال الغير أو في المال المغصوب، وعدم التخلية بين المال ومالكه هذا يصدق عليه التصرف في مال الغير، فبالتالي يكون حراما. واضح إن شاء الله. حتى أن السيد الخوي رحمة الله عليه قال الروايات في هذا الباب الأدلة الأولية في المعاملات التي تقتضي وجوب التخلية بين المال ومالكه كثيرة، بل وصلت بل على أساس كثرتها أصبحت من الأمور المسلمة من الضروريات البديهية. نقرأ هذا المقدار. قال أدلة الأدلة الأولية في المعاملات، والمراد منها الروايات. قلنا الروايات من قبيل حرمة التصرف في مال الغير، والقواعد التي تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير. طبعا الروايات هسه راح يذكر المصنف واحدة من هذه الروايات اللي هي موثقة سماعة، وهي كثيرة جدا، وعلى أساس كثرتها صار المدلول من المسلمات، يعني أصبح متسالم عليه، بل من الضروريات. الضروريات هي البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل، هذا المراد من الضروريات، البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل، مثل وجوب الصلاة. أصل وجوب الصلاة فهو من البديهيات الذي لا يحتاج إلى دليل، بل من الضروريات كما قال سيدنا الأستاذ لا شبهة في حرمة التصرف في مال الغير بحسب الكبرى. كبرى من هي؟ هي وجوب التخلية بين المال ومالكه شرعا وعقلا. بينا قبل قليل شرعا الروايات التي أشارت إلى ذلك والقواعد التي أشارت إلى ذلك، وسراح تجينا موثقة سماعة والروايات والقواعد من قبيل حرمة التصرف في مال الغير، من قبيل عدم جواز التصرف في المال المغصوب، من قبيل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وغيرها من القواعد والروايات. وبما أنه لا فرق بين حرمة التصرف حدوثا، واضح حدوثا بأنه يجي شارع المقدس يمنعك أن تتصرف في مال الغير ابتداء، يعني يقول لك هذا الكرسي مال زيد من الناس، هذا أنت لا تحرك من مكانه أو لا تأخذ تتصرف فيه أنت إلا برضاه، فهذا المراد من الحدوث. وبقاء فيما لو فرضنا أنه أخذت أنت اغتصبت الكرسي، غصبت الكرسي ووضعت في بيتك، يحرم جواز التصرف به بقاء ما دام عندك هو باق عندك، فيحرم جواز التصرف به. وبما أنه لا فرق بين حرمة التصرف حدوثا وبقاء، يعني نفس التصرف في البداية ما يجوز، وإبقاء عندك والتصرف فيه أيضا ما يجوز، يتم المطلوب وهو وجوب التخلية بين المال ومالكه. الآن نجي للرواية التي ذكرها المصنف كدليل على القاعدة. الرواية هي موثقة شماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه منه. واضح بأنه دلت على حرمة التصرف في مال الغير. أمانة، واحد جاب كتاب أمانة يمي فترة معينة، إذا حل وقت الأمانة فلا بد من إرجاعها إلى صاحبها. زين، إذا في الوقت المحدد ما رجعت إلى صاحبها فأنا يحرم التصرف فيها. فهذه الرواية فيها دلالة على القاعدة، وهي وجوب التخلية، أي بمعنى يجب التخلية بين المال ومالكه. زين، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة هو التسالم. المصنف قال تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول هذه القاعدة، وهو أنه يجب التخلية بين المال وبين مالكه. ثم المصنف كعادته عندما ينقل التسالم يجيب آراء بعض الفقهاء الدالة على التسالم. الآن جاب كلام للشيخ الأعظم رحمة الله عليه، نقل كلام للشيخ الأعظم بعد أن نقل التسالم، بعد أن قال بأن القاعدة متسالم عليها، قال بأن الشيخ الأعظم قال يجب رد المال إلى المالك. قال هذا لا يوجد فيه خلاف، الشيخ الأعظم وجوب رد المال إلى المالك لا يوجد فيه خلاف، فإنه من الأمور المتسالم عليها. شنو دليلك شيخنا على ذلك؟ قال دليلي هو مستفاد من حرمة التصرف في مال الغير. وجوب الرد منين مستفادة أنت شيخنا أيها الشيخ الأعظم؟ قال وجوب الرد أنا مستفادة من حرمة التصرف في مال الغير، فإذا كان يحرم التصرف في مال الغير إذن يجب رد المال إلى صاحبه. المصنف ناقش الشيخ الأعظم ونقل رأي للسيد الحكيم رحمة الله عليه، سيد محسن الحكيم يؤيد مناقشته. يعني المصنف اللي ذهب إليه من قبله السيد الحكيم رحمة الله عليه، شنو مناقشة المصنف للشيخ الأعظم؟ قال لشيخنا المستفاد من الأدلة مو وجوب رد المال إلى المالك، وإنما المستفاد من الأدلة هو وجوب التخلية، أما وجوب الرد فهو غير مستفاد من هذه الأدلة. خب شنو الفرق بين وجوب الرد وبين وجوب التخلية؟ وجوب الرد كون أنا أشيل هذا الكتاب اللي أخذته من صاحبه تصرف تفرض، أو الأمانة اللي خلاها يمي أشيلها وأروح أنطيها أسلمها بيد صاحبها. أما وجوب التخلية لا أعم من ذلك، مو إلا أنطق وجوب التخلية بمعنى أرفع إيدي أنا وأرفع كل الموانع اللي تمنع صاحبها من السيطرة عليها والاستيلاء عليها، هاي فقط. أما أشيلها وأروح أوديها وأخليها بيد صاحبها هذا ما مستفاد. إحنا اللي استفادناه من أدلة حرمة التصرف في مال الغير، اللي استفادناه هو وجوب التخلية بين المال وبين مالكه، أما وجوب الرد فهذا غير مستفاد. ففرق واضح في المقام. إذا قلنا يجب الرد يعني واجب عليك أنت تأخذ هذا الكتاب وترجع الصاحبة تخليه بإيد صاحبة، هذا الوجوب. أما إذا رفعت اليد عنه ورفعت الموانع اللي قد تمنع من وصول صاحب المال إلى ماله، هذا مو واجب، مو هذا الوجوب. لا، الوجوب هو الإعطاء. زين، الوجوب هو الإعطاء. فإذا المصنف يقول من استفاد من حرمة التصرف في مال الغير هو وجوب الرد. ما منين افتهمت شيخنا أيها الأعظم؟ الشارع قال يحرم التصرف في مال الغير، أنا شو استفاد؟ يعني يابا أرفع إيدك عنه وأرفع كل الموانع التي تمنع من وصول صاحب المال إلى ماله. أفرض أنت قافل عليه أو أنت مخلي عليه حرس مثل هاي الأمانة، فأنت أرفع هاي الموانع اللي ما يقدر صاحب المال أن يصل إلى المال. زين، أرفع كل هاي الموانع حتى يصل إلى ماله. هذا يكفي، هذا يكفي. أو لا، تخليه إلى مكان معين، ترفع إيدك تخليه إلى مكان معين وهو يجي يأخذ. أما وجوب الرد فهذا غير مستفاد. وهذا أيضا الرأي الذي ذهب إليه السيد الخوئي قدس الله قدس الله نفسه الزكية. نقرأ هذا المقدار ثم نشوف عبارة السيد الحكيم اللي هي متناسبة مع ما ذهب إليه المصنف، إن لم نقل هي عين ما ذهب إليه المصنف. التسالم، قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم كما قال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. والظاهر أنه وجوب رد المال إلى مالكه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه. زين، هو التحقيق، هذا الشيخ الأعظم يقول وجوب رد المال إلى مالكه مما لا خلاف، والتحقيق هذا كلام مصنف أن المستفاد من الأدلة هو وجوب التخلية بمعنى عدم جواز التصرف، أما وجوب الرد إلى المالك فهو لا يستفاد من الأدلة كما قال السيد الحكيم. ما يستفاد من أدلة حرمة التصرف في مال الغير. هسه قد يكون مستفاد من أدلة أخرى خاصة، احنا كلامنا مو يم الأدلة الخاصة، ولكن هل هو مستفاد من أدلة حرمة التصرف في مال الغير؟ قد يكون مستفاد من أدلة أخرى، مش مدني يكون واحد يروح للدليل الخاص ذاك. الظاهر فهو لا يستفاد من الأدلة كما قال السيد الحكيم. الظاهر أن هذا المقدار، يا مقدار حرمة التصرف في مال الغير، غير كاف في وجوب الرد، بل غاية ما يقتضيه هو حرمة الإمساك. يعني الاستيلاء عليه ما تنطيش صاحبة رجال، ولا يتوقف الفرار عن مخالفة الحرمة على الرد، يعني لا تحتاج إلى الرد بل يكفي فيه التخلية، بل يحصل بالتخلية إلى أن قال فإثبات وجوب الرد لا يكفي فيه ما دل على حرمة التصرف. أما قد يكون مستفاد من أدلة أخرى، فبنرجع لديك الأدلة الأخرى. زين، هذا المدرك الثاني الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة. الآن المصنف يريد يبين الفارق بين قاعدة وجوب التخلية وقاعدة احترام مال المسلم وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي وقاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو ضامن له. شنو الفارق بين هذه القواعد الأربعة؟ فإجا قال بالنسبة إلى مدلول قاعدة الاحترام فهو عدم جواز التصرف في مال الغير من الأول حدوثا، يعني احترام مال المسلم لا يجوز لك التصرف فيه من البداية أنت. هاي حدوثا، هاي بالنسبة إلى قاعدة الاحترام احترام مال المسلم. وأما بالنسبة إلى مدلول قاعدة اليد والإتلاف هو تحقق الضمان على المعتدي بعد وضع اليد العادية، مو اليد الأمانية، اليد الأمانية ما تكون ضامنة، بعد وضع اليد العادية أو الإتلاف فيتحقق الضمان. وأما مدلول هذه القاعدة، لا، مدلول هذه القاعدة هو فقط وجوب التخلية بين المال وبين مالكه، فهو عبارة عن لزوم رفع اليد عن مال الغير بعد تحقق الاستيلاء، سواء كان الاستيلاء اختيارا أو كان اضطراريا وليس اختياريا. الاختياري أنا أفرض مثل الأمانة واستولى عليها، فإجا وقتها فكون يؤديها إلى صاحبها، ما أدها إلى صاحبها أو اضطرارا لا اضطر إلى شيء وأخذ واستولى عليه، فبالتالي يكون يرفع اليد عنه. فإذا هذا هو الفارق بين القواعد. الآن هاي ما تتحقق قاعدة الإتلاف واليد العادية، ما تتحقق عن ما تتكلم عن الضمان وعدم الضمان، جاي تتكلم فقط عن رفع اليد. هسه إلها لوازم أخرى، إحنا هذا المقدار نريد نعرفه بأنه رفع اليد. قاعدة الاحترام يقول لك أنا قاعدة الاحترام عدم جواز التصرف في مال غير حدوثا منذ البداية، هذا المصدر. زين، قاعدة اليد والإتلاف كنا الضمان، أما قاعدة وجوب التخلية لا تتكلم عن الضمان وعدم الضمان، وإنما وجوب رفع اليد. الآن ينتقل المصنف إلى الفروع، إلى الفروع اللي موجودة في المسألة. طبعا هي هاي وين مبحوث عنها القضية وجوب التخلية؟ مبحوث عنها واحد من مصاديقها هو المال المقبوض بالعقد الفاسد. المال المقبوض بالعقد الفاسد، زين، هاي واحدة من مصاديق باعتبار لم يتحقق النقل والانتقال وتعرف الشخص بأن العقد كان فاسدا، فيجب أن يرفع إيده شنو؟ عن مال الغير، سواء من جهة المشتري أو من جهة البائع. قال: في المال المقبوض بالعقد الفاسد، فإذا تحقق القبض بواسطة عقد معاملي ثم انكشف فساد العقد، يجب رفع اليد عن المقبوض، كما قال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه: من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك. بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك، عفوا، وجوب رده فورا إلى المالك. هاي قلنا على رأي الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم شنو؟ الشيخ الأعظم يذهب إلى أن المستفاد من أدلة حرمة التصرف في مال الغير هو وجوب الرد، أما المصنف سيد الحكيم لا، مو وجوب الرد، وإنما شنو؟ وإنما مجرد رفع اليد. والتحقيق، ما هو المراد من وجوب الرد؟ ما بيشي تقدم الكلام عنه قبل قليل. يعني المصنف يقول شنو المراد من وجوب الرد؟ إذا كان المراد من وجوب الرد هو مجرد رفع اليد، فقد تحقق المطلوب الذي نبحث عليه هو احنا. واما اذا كان المراد من وجوب الرد هو الايصال للمالك، فما عندنا دليل على انه يجب ايصال المال الى المالك، وجوب ايصال المال الى المالك، اما اذا لم يوصله الى المالك فيكون ماثوم. قال ما عندنا هيك ادله. قال: والتحقيق أن المراد من وجوب الرد إن كان رفع اليد عن مال الغير فهو المطلوب، وأما إن كان المراد منه الإيصال إلى المالك فلا دليل عليه. قال سيدنا الأستاذ: أن القابض بالعقد الفاسد تارة يمتنع عن رد المقبوض إلى مالكه حتى مع مطالبته، وأخرى لا يمتنع. فأجرينا عقد أنا وياك على هذا الكتاب، تبين بأن هذا العقد فاقد لشرط من شرائط صحة العقد، فمر هذا يمتنع عن رد المقبوض إلى مالكه، أنا ما أنطي الكتاب، زين، حتى مع مطالبة المالك، وأخرى لا يمتنع في ذلك. أما الأول الذي يمتنع، خب ماكو شبهة ولا مشكلة في حرمة إمساكه لكونه واحد من أفراد القاعدة أو الغصب، زين، وبالتالي نكون يرد إلى مالكه فورا ضرورة إمساكه حين تصرف في مال غير. وعلى الثاني وأخرى لا يمتنع من رده، لا يمتنع من ذلك، ففي هذه الحالة لا يجب رد المال إلى مالكه، فضلا عن كون الرد فوريا بداهة. ليش؟ لأنه لا يجب على القابض إلا التخلية بين المال ومالكه، أما الزيادة وهو الرد فلا يقوم عليه دليل. فإذا المصنف فرق بين صورتين، الصورة الأولى بأنه يمتنع القابض، يمتنع عن رد المقبوض إلى مالكه، والمالك يطالب به، ففي هذه الحالة في فرض الممانعة يجب عليه الرد إلى مالكه فورا، واضح؟ يجب عليه الرد في هذه الحالة. شنو الدليل على ذلك؟ للدليل الخاص. وأما الصورة الثانية، لا أنا ما أمتنع، أنا رجع لك الكتاب، فالواجب علي شنو؟ الواجب علي فقط أرفع يدي، ما واجب علي أن أوصله إلى بيت المالك. فقال وعلى الأول فلا شبهة في حرمة إمساكه لكونه من أظهر أفراد الغصب، وعليه فلا شبهة في وجود رد في وجوب رده إلى مالكه فورا ضرورة إمساكه حينئذ تصرف في مال الغير. إذا بقى يعني مصر على عدم إعطائه فهذا واضح تصرف في مال الغير. وعلى الثاني فلا يجب الرد إلى مالكه فضلا عن كون الرد فوريا بداهة أنه لا يجب على القابض إلا التخلية بين المال ومالكه، أما الزائد على ذلك فلم يقم عليه دليل. هذا ذكر السيد الخوئي في مصباح الفقاهة. الثاني قال الشهيد، شهيد الأول، في مسألة الوديعة ويجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة في أول وقت الإمكان، بمعنى شنو؟ بمعنى رفع يده عنها وقاعدة التخلية بين المالك وبينها. زين. الثالث قال سيدنا الأستاذ التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره. منقول واضح، مثلا قطعة يمكن أن تنتقل من مكان إلى مكان، ومرة غير منقول مثل الأرض، قطعة أرض غير قابلة للنقل، هو التخلية برفع المانع عنه. مانع قلنا مخلي عليه حماية على هاي الأرض، أو قافل عليه فشي قافل عليه، أو مثلا مسوي شكوى علي وهاي عنده شهادة زور وثبتت إليه وبأنه الدولة ما تخليه، فهو يروح مثلا يتنازل ويرفع المانع أو ما شاكل ذلك، والإذن لصاحبه في التصرف. هذا بالنسبة إلى قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه. الآن الكلام في قاعدة الوقف على حسب ما يوقفها أهلها. قاعدة واضحة طبعا بأنه المستفاد من الوقف بأنه يجب أن يكون بحسب نظر الواقف. أنا وقفت هذه الأرض أن تكون حسينية، وبعد إذا وقفتها أن تكون حسينية، ما يمكن لواحد أن يبني بها بيت، أنا رأيتها حسينية. أنا أوقفت هذا الماء للشرب، فبعد ما يمكن أن يكون للغسل، وإنما أوقفته للشرب. أوقفت مثل هذه الحاجة أن تكون في المسجد الفلاني، بعد ما يجوز أنقلها من هذا المسجد إلى تلك الدار أو ما شاكله ذلك، لأن الوقفة حسب ما يوقفها أهلها. نجي نقرأ هذا المقدار. المعنى، معنى القاعدة هو أن الاستفادة عن الوقف يجب أن يكون حسب نظر الواقف، وعليه كل ما وقف على أساس ما وقف على أساس الموازين الشرعية، فعلى المسلمين أن يستفيدوا من الموقوفات حسب ما عينه الواقف، فلا يجوز لأحد التصرف في الوقف على خلاف ما قرره الواقف. شنو اللي قرره الواقف؟ يكون الناس تستفاد من نفس هذا المقرر. المدرك يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي. المصنف راح يستدل برواية ثم بعد ذلك بالتسالم، وما بها شيء واضح الرواية، منها صحيحة محمد بن الحسن الصفار عن أبي محمد الحسن عليه السلام في السؤال عن الوقف ما روي فيه عن آبائه فوقع عليه السلام الوقف على حسب ما يوقفها أهلها، دلت على أن التصرف المجاز في الوقف يدور مدار نظر الواقف، فليعمل بالوقف على أساس ما عينه الواقف. التسالم، قال قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم، وقد أرسلها الفقهاء إرسال المسلمات من الأمور المسلمة بين الفقهاء، كما قال المحقق صاحب الجواهر بعد بيان أن في الوقف يتحقق الملك للموقوف عليه، فيجب أن يكون هو الملك مقتضى العقد الذي قد قصد به الصدقة بالعين والمنفعة، لكن على الوجه الذي اعتبره الواقف فإن الوقف على حسب ما يوقفها أهلها بالنسبة إلى ذلك. واضح الأمر. نظر الواقف، لا شبهة في أن نظر الواقف متبع في الاشتراط، نعم، إلا أن يكون الوقف مخالفاً لشرط في الكتاب، مخالفا للكتاب والسنة عفوا. زين، في هذه الحالة لا يصح الوقف ولا ينعقد الوقف. افرض واحد وقف أرض، قال هذه الأرض موقوفة لبيع الخمر والعياذ بالله، وهذا لا يتحقق لأن هذا الشرط شنو؟ مخالف للكتاب والسنة، فلا يتحقق الوقف. أو لا، بأن هذه الأرض تكون والعياذ بالله مرقص أو ما شاكل ذلك، فهذا الشرط مخالف للكتاب والسنة فلا يتحقق الواقف. قال لا شبهة في أن نظر الواقف متبع في الاشتراط إذا لم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنة، وإلا فلا مبرر للاتباع، كما قال سيدنا الأستاذ الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الواقف أكثر من سنة مثلا أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم. هذا مثالهم سيد الخوئي وضح جدا، واضح جدا. فرعان، الأول إذا سقط الموقوف عن معرض الانتفاع، كما إذا جفت الشجرة المثمرة أو انقلعت، فإذا لا موضوع للعمل في نظر الواقف، فعندئذ ما هو الحكم؟ تحقيق، هو جواز البيع، لأن الوقف هو حبس العين وإطلاق المنفعة، كما قال سيدنا الأستاذ هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، فهو كذلك ما دام وجود العين والمنفعة معا. وأما إذا انتفت المنفعة فلا تبقى فائدة في حبس العين التي لا منفعة لها، وعليه أفتى الفقهاء بجواز البيع، كما قال شيخ الطائفة إذا انقطعت نخلة من أرض الواقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف، لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الذي شرطه وهو أخذ ثمرتها، والأمر كما أفاده. وبعض الأشياء لا بد من الرجوع فيها إلى الحاكم الشرعي. يعني مثل بعض المتعارف يجيبون زوالي أو بسط أو ساعات للمسجد ويجعلونها وقف للمسجد، والآن بعد ما بها أي منفعة، ما بها أي منفعة، أو لا أهل المسجد جابوا فرش جديدة فبعد ديك الفرش القديمة مو ملائمة للمسجد، فمع ذلك لابد من مراجعة الحاكم الشرعي فقهيا. ثاني، قال سيدنا الأستاذ: إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين، فقد الشرط، ففقد الشرط خرج عن الوقف على أساس القاعدة، يعني ما تكون لغير طلبة العدول أو المجتهدين. القاعدة القادمة هي: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. يأتي الحديث عنها إن شاء الله، بقتلنا ثلاث قواعد إن شاء الله نكملها حتى يكمل الكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.